أعوذ بالله السميع الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وذكر الحديث ومع الإيمان بالله كان الحديث عن وجود الله، وعند الحديث عن وجود الله رحنا نتحدث عن الدليل الأول من دلائل وجود الله جل وعلا، ألا وهو دليل الخلق والحدوث، على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولا خالق سواه. آلهة كثيرة مزعومة ادعت الألوهية أو ادعي لها، لكن لا نجد على طول التاريخ وعرضه من زعم لنفسه أنه خلق شيئا، لا أفقا في السماء ولا ركنا في الأرض، مع اعترافنا جميعا بأن الخلق قائم وأن الكون موجود. فإذا كان الكون موجودا فمن الذي أوجده؟ وإذا كان الخلق حادثا فمن الذي أحدثه؟ نحن خلق، أخلقنا من غير شيء؟ هذا الذي لا يعقل ولا يكون، لا على مستوى خلقنا ولا على مستوى الكون من حولنا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ ولذا يسألنا ربنا سبحانه: يا أيها، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فلماذا صيغة أفعل التفضيل هذه؟ هو أحسن الخالقين، أهناك خالق غيره؟ أهل اللغة وأهل التفسير يقولون الخلق هو الإيجاد من العدم، وهذا ليس إلا لله عز وجل، لكن يطلق الخلق ويراد به الصيرورة، صيرورة شيء وتحول شيء عن شيء، جعل، بمعنى تقول جعلت من الخشب كرسيا وجعلت من الخشب منضبة وجعلت من الخشب منبرا وجعلت من الحديد سيارة وهكذا. هذا الجعل أو التحول خلقه، صيره، اخترعه، ونسمي هذا خلقا. فالله هو أحسن الخالقين حيث يخلق الأشياء من العدم، من لا شيء. يحضرني في هذا حوار دار مع ملحد، قيل: من الذي خلق الحب الذي نأكله؟ والثمر والأشياء كخلق الأشجار والثمار، فضلا عن البحار والأنهار. قال هذا غبي، أنت من أجل أن تخلق لا تقل اعطني حبا، اعطني بذورا، اعطني ماء، وأنا أوجد لك زرعا وأوجد لك الحب الذي تأكله. أنت في هذه الحالة تكون حارثا، تحرث، تسقي، تروي. أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هو الفرق بين الخلق على الحقيقة وهو الإيجاد من العدم، وبين أن تحول شيئا إلى شيء، فلو سميناه خلقا فيكون خلقا مجازيا، كقول الله عز وجل في معجزات عيسى: وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. فسمى الجعل خلقا، التصوير هذا وتحويل الطين إلى هيئة طير وصورته. قال له: إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. لا أن يقولوا لنا إن شيئا في الكون أو إن أحدا في الوجود خلق في الكون شيئا يذكر، وقد ضربنا لذلك أمثلة، حتى إن أحقر المخلوقات لم يستطع أحد أن يخلقها، كالذباب، كالبعوض، كالحشرات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. إن الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما أكثر ما تقرأ في القرآن الكريم: خلق لكم وسخر لكم رزقا لكم، كله لنا. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات. كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. حول دليل الخلق والحدوث، والذي لو رحنا نستطرد فيه ذكرا للآيات والدلائل والبراهين، الآيات التي هي في الكون مبثوثة وفي القرآن مسطورة ومن حولنا منظورة، فإنه تنفد الأيام ولا تنفد الآيات، وينفد الزمان ولا تنفد الكلمات، لكن نريد الاختصار لا الإطناب، ونريد التذكير إلا كالتمهيد للتوحيد. ولو ما أن ظاهرة الإلحاد قد تفشت في دنيا الناس ما كنا نتحدث عن هذه القضية ولا نوليها كثير اهتمام كما فعل القرآن، حيث لم يكن في الخلق من ينكر وجود الله. قد يتشكك فتأتي الأدلة ردا إلى اليقين، لكن الذي كثر في الناس هو الشرك، فإذا بالقرآن يستطرد في هذه القضية على حجمها وعلى قدرها. قضية الخلق والحدوث نجد الملاحدة ذكروا حولها عرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه أمور واضحة لكل ذي عينين. ومتى يصح في الأذهان شيء؟ إذا احتاج النهار إلى دليل. لكن الملاحدة راموا انصرافا عن الحقيقة وأرادوا الزيغ عن الحق، وأوجدوا لأنفسهم شبهات، فإذا بهم يراوغون ويروغون كما يروغ الثعلب، يقول لا لا الكون موجود، نعم، لكن هذا الكون وجد بالصدفة ليس له موجد، وهذا الكون ليس له خالق، إنما هو موجود بالصدفة. الصدفة؟ نعم، ما تعرفون الصدفة؟ كنا نعرفها ونسمع عنها، وكثير منا نحن حتى المسلمين من يردد هذه الكلمة، قل قابلت فلان صدفة، لأن الله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر، ما في شيء يقع في الكون صدفة هكذا خبط عشواء، إنما هو قدر. رتبت له أو لم ترتب له، أخذت بالأسباب أو لم تأخذ بالأسباب، هو قدر، كبر أو صغر، وكل صغير وكبير مستطر. في ذات السياق إن كل شيء خلقناه بقدر، إلغيت الباب. ما هي الصدفة الممكنة وما هي الصدفة المستحيلة؟ يقولون لو افترضنا مجموعة من المهندسين يفجرون جبلا من أجل أن يشقوا فيه نفقا أو طريقا، أثناء انفجار الجبل تتناثر الأحجار، بعد أن كان الجبل عبارة عن صخرة كبيرة مع تفجيره يتناثر كأحجار. صدفة ممكنة على حد قوله، لكن كومة من الأحجار عملت ما يشبه الكوخ أو المغارة، غار، شيء بسيط جدا، بحيث يمكن لواحد من المهندسين يقول أنا أجلس في ظل هذه الأحجار المتراكبة أستظل من حر الشمس، وهو يعلم يقينا أنه لو لمس شيئا منها لانهالت عليه جميعها ودفنته تحتها. يقولون هذا ممكن ويكون عن طريق الصدفة المسمى عندهم بالممكنة، ونحن نقول ليكن ممكن. أثناء تفجير الجبل تكومت الأحجار فسوت ما يشبه بالكوخ الذي لا هندسة فيه ولا نظام ولا ترتيب، ولكن يمكن أن أستظل في ظله. قالوا ولكن الصدفة المستحيلة أن هذه الأحجار يمكن أن يتكون منها بيت عبارة عن غرف، غرفة للطعام وغرفة للمنام وغرفة لاستقبال الضيفان، فضلا عن أن تكون مكونة من طابقين أو أكثر. قالوا هذه تسمى صدفة مستحيلة، مستحيل عند تناثر الأحجار مع تفجير الجبل أن يتكون بيت منظم، غرفة طعام ومنام واستقبال وكذا، لا يمكن، مستحيل، عاشر المستحيلات. طيب هذا علمكم المادي البحث، تقولون صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة. الكون عبارة عن الصدفة الممكنة، يعني كوخ متهالك غير مترابط غير منظم، أم أن الكون محكوم بنظام في منتهى الدقة؟ الكل يعترف أن الكون محكوم بنظام في منتهى الدقة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يكون بالصدفة، لأنها من جنس الصدفة المستحيلة بكلامكم وبعلومكم المادية. الكون لما ننتقل إلى دليل العناية والإبداع أو دليل الحركة والنظام أو دليل الهداية والإلهام، لا تجد مجالا للعبث في الكون، للصدفة فيه أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا مجال للصدفة في هذا الكون حتى يقال الكون خلق صدفة. وهكذا كان يرد الملاحدة على الناس يسكتونه، بدل ما يقول خلق الله هو الذي خلق، للصدفة الممكنة والصدفة المستحيلة. تقرأ هذا المثال قبل ما يكون عندنا الكمبيوتر وهذه الأشياء الإلكترونية الحديثة. كان فيه آلة للكتابة أو للطباعة قديمة بسيطة جدا، كان يتعلم عليها الطلاب للكتابة بصورة غير خط اليد لطباعة الكتب قبل اختراع الكمبيوتر. فالمثل جاء هكذا: دخل رجل بيته فوجد الآلة الكاتبة وبجوارها ورقة بيضاء كتب عليها اسم عمر، فراح يقول: أنا لم أكتب اسم عمر، فمن الذي كتبه؟ شيء طبيعي أنه ممكن يكون إنسان خبيرا بالكتابة على الآلة دخل وكتب اسم عمر، لكن هو راح يقول: يستحيل أن يكون دخل المكان أحد ولكن كتب اسم عمر بدون أن يكتبه أحد، يعني بالصدفة. فراح يحسب هذا، يقول: نزول حرف العين من الآلة الكاتبة على الورقة ليكتب حرف العين هذا ممكن بنسبة 1 إلى 28 عدد الحروف الهجائية، ونزول حرف الميم بعد العين بنسبة 1 إلى 28 في 28، ونزول حرف الراء يكون بنسبة 1 إلى 28 في 28 في 28 يساوي 21,952. عملية حسابية، بما معناه أن كتابة اسم عمر صدفة من الآلة الكاتبة ممكن يتحقق مرة كل 22,000 مرة. عشان يكتب اسم عمر المكون من 3 أحرف صدفة مرة كل 22,000 مرة. طيب لو رحت تكتب اسم عمر بالكامل، تكتب اسم عمر مع اسم أبيه عمر بن عبد العزيز مع اللقب، لقب العائلة قريشي، كم تحسب؟ كم تكون النسبة؟ أنت على 3 أحرف أعطاك في العملية الحسابية 1 إلى 22,000. ما هو 1%؟ ما هو 1 في 1,000؟ 1 إلى 22 في 1,000 لكتابة اسم عمر. لو رحنا نطبق نفس العملية الحسابية لكتابة اسم عمر بن عبد العزيز القرشي، كم من الآلاف والملايين نحن نحتاج ليقال هذا بنسبة 1 إلى كذا ألف أو كذا مليون لكتابة اسم عمر صدفة، عمر بن عبد العزيز مثلا. ثم إن الصدفة التي يمكن أن تكتب اسما أن لها أن توجد قطرة ماء، وأن لها أن توجد نسمة هواء، وأن لها أن توجد حبة رمل في عالم الصحراء. هل يمكن أن يوجد هذا صدفة؟ كلا والله. مثال ثالث وأخير في باب الصدفة لنفرغ منها، قالوا: واحد يمتلك مطبعة لطباعة الكتب، وعنده الحروف التي من خلالها تتكون الطباعة ليطبع كتبه. وضع هذه الحروف في مكان، في كرتونة، في علبة، وبعدين قام زلزال في المكان، فراح ينظر إلى هذه الحروف بعد الزلزال، فإذا به يجد كلمات متناثرة عن طريق اجتماع حروف بسبب الزلزال. هذه كلمة مكونة من اسم، وهذه مكونة من فعل، وهذه مكونة من حرف. فظل يتعجب، سبحان الله، الزلزال عمل من الحروف كلمات، فإذا بحرفين ثلاثة بجوار بعض ويمكن أن يقرأوا، هذه تقرأ ثم، وهذه تقرأ فيه، وهذه تقرأ قامة، هذه تقرأ عمر مثلا. والله هذه صدفة ممكنة، لكن أيعقل أن هذا الزلزال أوجد من حروف الطباعة كتابا مكونا من 500 صفحة مثلا، وله أبواب وله فصول، وتقرأ جمله بطريقة مرتبة وبمعلومات مفيدة؟ إنه لا يمكن أن يوجد مثل هذا الكتاب، ولا أن يكتب بدون أن يكتبه أحد، ولا أن يؤلف مثل هذا الكتاب دون أن يؤلفه أحد. وهذا الكتاب أو ذاك المجلد ليس بشيء إذا قيس إلى الكون بعظمته وما فيه من إبداع وقدرة. أي صدفة هذه التي عملتون؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. صدفة يا ابني، يلعب غيرها. صدفة ايه؟ صدفة ايه اللي بتقول عليه قل الله ثم ذرهم في وارض وجبال وبحار، طبيعة التي هي الكون، الكون مخلوق بالطبيعة. يعني ماذا تريدون أن تقولوا؟ الطبيعة خلقت الطبيعة. لماذا التلاعب بالألفاظ؟ ما هو الكون هو الطبيعة، والطبيعة هي الكون. والسؤال ينبغي أن يقال: من الذي خلق الطبيعة ومن الذي خلق الكون؟ تقولون الطبيعة. الطبيعة خلقت الطبيعة، بمعنى السماء خلقت السماء، والأرض خلقت الأرض، والجبال خلقت الجبال، والبحار خلقت البحار. هذا معنى كلامكم، وهذا لازم قولكم. الطبيعة خلقت الطبيعة. التهرب من الحقيقة، بدل أن يقول خالق الطبيعة هو الله، يقول الطبيعة خلقت الطبيعة. طب الطبيعة هذه لا توصف بقدرة، ولا توصف بسمع ولا ببصر. يعني السماء، الأرض، الجبال، البحار، الأنهار، هذه الأشياء كيف توصف بالقدرة على أنها تخلق؟ وكيف توصف بأنها ذات إرادة وذات سمع وبصر حتى ننسب إليها الخلق والإيجاد؟ لعب بالألفاظ. طيب لو افترضنا السماء خلقت السماء والأرض خلقت الأرض والجبال خلقت الجبال من منطلق الطبيعة مخلوقة بالطبيعة، هل هذه الطبيعة الصماء البكماء العمياء تخلق الإنسان صاحب السمع والبصر والعقل والإرادة والقدرة ليتصرف في الطبيعة كما يحب وليغير فيها ما يشاء، وهو يبني ويهدم ويعمر ويدمر؟ هذا الإنسان يفعل هذا في الطبيعة، فكيف تكون الطبيعة إلها خلق هذا المخلوق الذي يتصرف فيها كما يشاء؟ هذا كلام عقلاء أم كلام مجانين؟ عن أي طبيعة تتحدثون؟ لماذا عن الحقيقة تتهربون؟ أنتم تقولون خالق الطبيعة هو الطبيعة، لكن لأنكم ملاحدة أو ملحدون، أما نحن فنقول لا، خالق الطبيعة هو الله. ويبقى المسألة أنكم تضلون عن الاسم أو عن الحق، تقولون خالق الطبيعة الطبيعة، ونحن نسأل يوجد الأدنى الأعلى، يعني الطبيعة الصماء البكماء التي لا قدرة لها ولا إرادة ولا تصريف تخلق هذا الإنسان الذي يتصرف في الكون كما يشاء. إذن هذا كلام لا قيمة له في العلم حتى بالمنطق المادي الذي به يدينون ويعترفون. إذن ليس ثمة شيء يسمى الطبيعة خلقت الطبيعة، بل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أنا أعتقد هذا من التلاعب بالألفاظ للتهرب من الحقيقة، وكما وجدت هذه الكلمات، يعني وجدت كلمة الصدفة والطبيعة، وجدت كلمة ثالثة يقولون عنها الضرورة. الضرورة، الكون مخلوق بالضرورة. ما الضرورة؟ الضرورة، الضرورة أوجدت هذا الكون. كيف يعني؟ قالوا مثلا الزرافة نوع من الحيوانات لأنها تحتاج إلى الطعام، تجدها ذات رقبة طويلة لتتناول غذاءها من أوراق الأشجار، هذه ضرورة. والضرورة التي أوجدت الزعانف للسمك حتى يسبح في الماء، من الغنم والبقر والإبل، وكلها محتاجة إلى الطعام، فلماذا الضرورة لم تجعل بقية الأنعام لها رقبة طويلة كالزرافة؟ أنت عندك أنعام بلا رقبة أصلا وبتأخذ مرعاها وطعامها من الأرض لأنها بدون رقبة تصل بها إلى أقصى الأشجار فضلا عن أطوالها، على عكس الزرافة. تقول لي الضرورة هي التي فعلت هذا؟ طب الضرورة التي جعلت رقبة الزرافة طويلة وهي تحتاج إلى الغذاء، طيب ما الخنزير بدون رقبة وغذاؤه من القاذورات، كيف يرتبط هذا بذاك وكيف يقاس هذا على ذاك؟ تقول الضرورة أوجبت الزعانف ليسبح، أوجدت الزعانف للسمك ليسبح في الماء. طيب ما فيه في البحار رخويات تسبح لا زعانف لها. السمك نفسه أنواع، سبحان الذي خلق، ما هو كل السمك بزعانف، يعني نوع من السمك مثل ثعابين البحر من غير زعانف. رخويات موجودة في البحار يسميها القرآن طعام البحر، كما في الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. الصيد أسماك، وطعام البحر أنواع من الرخويات موجودة على شاكلة الجمبري والكابوريا، أنواع كثيرة وحتى غالية بغلو أسعارها أو لعظم فائدتها عند الناس. وزي ما سماها القرآن طعام البحر، هي حتى في اللغة الإنجليزية يقولك سي فود، سي فود طعام البحر. وكما يعوم في الماء يمشي في البر وبدون زعانف. تقول الضرورة أوجدت الزعانف للسمك، والضرورة أوجدت الرقبة الطويلة للزرف، هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يستحق الحبر الذي يكتب به ولا يستأهل الوقت الذي يرد عليه. لكن هكذا كان الملاحدة ولا يزالون يناظرون المسلمين ويردون عليهم، يقولون الكون مخلوق بالصدفة، الكون مخلوق بالطبيعة، الكون مخلوق بالضرورة. ضرورة ايه يا عم؟ هذه العناية التي جعلت تنوعا في المخلوقات تعجب له، تعجب من التنوع في المخلوقات، في كل كائن، في كل نوع من المخلوقات. سبحان الله، أي نوع من المخلوقات انظر إلى التنوع العجيب الموجود فيه. مجرد إنك أنت بس تقف أمام حوض أسماك وترى القدرة الإلهية والعناية والرعاية، التنوع العجيب الموجود في أشكال الأسماك والأحجام والألوان والهيئات، لا تملك إلا التسبيح. ولذلك سبحان الله، أنت الآن أضرب لك المثل بحوض أسماك، أسماك زينة تجدها في محل أو في بيت، سبحان الله على هذه الأشكال وهذا التنوع وهذا التلون. ولا مثلا قد نعرف نحن نوعا من الحمام ومعهود بلينا في البيوت وكذا، لكن وانت تنظر في بقية أنواع الحمام وأشكالها وأحجامها وألوانها، ما هذه القدرة؟ ما هذا الإبداع؟ ما هذه العظمة؟ كل ضرورة هذا تنوع في الخلق، هذه عناية إلهية. الله سبحانه وتعالى يحب التنويع في المخلوقات. ألم ترى أن الله خلق، ألم ترى الآية الكريمة في سورة النور، ألم ترى أن الله والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. هذا التنويع في الخلق. منهم من يمشي على بطنه، الزواحف والسلاحف تمشي على بطونها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان وكالطيور، ومنهم من يمشي على أربع كالدواب، الأنعام، الحيوانات. وليس شرطا أن تكون القاعدة مضطردة، لأن التنويع قائم أيضا. انت ممكن تجد جمل تراه في اليوتيوب مثلا، جمل المفروض انه على اربع رجلين، وتجد هذا الجمل يمشي على رجلين اثنين. قدرة عجيبة. آيات. لكن اجعل هذا كالاستثناء من القاعدة. مثل الإنسان ما هو مخلوق يمشي على رجلين ولكن مشلول أو أعرج، فاستثناء تنويع في الخلق، فمنهم أن يمشي على رجلين، فمنهم أن يمشي على بطنه، ومنهم أن يمشي على رجلين، ومنهم أن يمشي على أربع. ثم قوله يخلق الله ما يشاء بمعنى أنه ممكن يزيد، فتجد بعض الحشرات تمشي على عدد من الأرجل، سبحان الله العظيم، 22 رجل، 44 رجل، حشرة يقال عنها أم 44. طب ودي موجودة في القرآن؟ موجودة في القرآن، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. طب لماذا من السواحف تزحف على بطونها لغاية أم 44؟ وما هو أكثر وما هو أقل؟ تنويع في الخلق. أما في الأشكال والألوان فأنت لا تملك إلا أن تسبح، إن الله جميل يحب الجمال. هذا إبداع، إنما تسميه ضرورة؟ ضرورة إيه يا أبو ضرورة؟ وصدفة إيه يا أبو صدفة؟ وطبيعة إيه يا أبو طبيعة؟ يا أخي قل مع القرآن، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إيه والله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كان هذا ردنا على شبهات الملاحدة من باب التنزل، هذه تنزلات، لأن الله عز وجل أمرنا أن نخاطب القوم على قدر عقولهم وأن نجادلهم بالتي هي أحسن. لذلك نحن نقول لهم تعالى، كيف أنتم تنكرون وجود الله؟ قولوا بالضرورة، طيب بالطبيعة، بالصدفة، طيب على طريقة خليك مع الكذاب لغاية الباب احنا بنناقشكم. حتى بالعلم المادي المجرد لا يصح هذا ولا يستقيم، لا يصح هذا ولا يستقيم. فهذا إخواني الفضلاء الأعزاء الأجلاء الكرماء هو أول دليل من أدلة وجود رب الأرض والسماء، دليل الخلق والحدوث، وهو كالمقدمة لما بعده، لأنه دليل الخلق والحدوث يرتبط به دليل العناية والإبداع في الكون. كون كون مليء بالعظمة، مليء بالعناية، مليء بالإبداع، مليء بالجمال، طلب منا أن ننظر وأن نفكر وأن نتأمل لنصل إلى حقيقة الحقائق وإلى دلائل قدرة الخالق في النفس وفي الكون. في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الكون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أما دليل العناية والإبداع ومن بعده دليل الحركة والنظام والهداية والإلهام والتقدير والتسوية إلى غير ذلك من أدلة